عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يا الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يدعو واشنطن لإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح لوفاة شابة. السيد الحوثي يؤكد أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتقضية الانقسامات فيه. عشرات الإصابات جراء قمع السلطة الفلسطينية للاحتجاجات في نابلس، ومقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال في جنين. من العناوين للتفاصيل أقرأ على حضراتكم أمير رضواني. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن التحول في التعليم لن يكون ممكنا دون الاهتمام بالأسرة والعدالة والقيم المعنوية. وفي كلمة بقمة التحول التعليمي التي نظمتها اليونسكو في نيويورك، أشار رئيسي إلى إصدار إيران وثيقة حول التحول الأساسي في تعليمها، وذلك بناء على فلسفة التربية الإسلامية الإيرانية ودون الاعتماد على المقاربات العلمانية. وأضاف أن دول الهيمنة حددت فائدتها في إبقاء البلدان الأخرى وراء الركب وخلق نظام عالمي غير عادل، وإساءة استخدام المنظمات الدولية وأعاقت نمو البلدان الأخرى وتقدمها. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور نيويورك حاليا أن حقوق الإنسان ذات قيمة جوهرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية على عكس ما يراها أداة ضد الخصوم. وفي تغريدة له كتب أمير عبد اللهيان أنه تم إصدار قرارا بالتحقيق في الوفاة المأساوية للشابة الإيرانية مهسا أميني، فهي كما عبر الرئيس إبراهيم رئيسي إحدى بناتنا. وقال أمير عبد اللهيان على أمريكا أن تنهي الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح. إلى العراق، حيث جدد الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شجاع السوداني، نافيا كل ما يشاع غير ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل قيادات الإطار، حيث ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية، لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية. من جهة أخرى، عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اجتماعا في أربيل لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية العراقية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
شهدت العاصمة بغداد فجر اليوم الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة وانتشارا مكثفا للقطاعات العسكرية وأغلاق أجزاء واسعة منها دون أي تفسير أو توضيح من الجهات الرسمية، فيما شملت الممارسة الأمنية تطويق أحياء وقطع طرق وجسور، مع أغلاق أي عملية دخول وخروج من العاصمة من منافذها مع المحافظات المحيطة بها. كما تم أغلاق كافة الجسور وسط العاصمة ومنع الحركة بين جانبيها، كما تم أغلاق بعض المناطق بشكل كامل ومنع المرور من نقاط التفتيش الداخلية وإيقاف حركة السيارات عبر مداخل بغداد دون توضيح رسمي عن هذه الأسباب. وقالت خلية الإعلام الأمني أن قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف الليل اليوم ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية. على صعيد ثاني، عثرت مديرية شهداء النجف الأشرف على رفات 20 شهيدا في مقبرة جماعية تعود للشهداء أعدموا بدم بارد على أيدي النظام المبادئ في أحداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991. إلى ذلك أصدرت السلطات المختصة قرارا قضائيا ضد وزير النفط بعد بيع أراضي خلافا للقانون، فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استدعاء مدير عام سابق في البنك المركزي بتهمة إحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها. سياسيا، عقد مرشح رئاسة الوزراء محمد الشيع السودان اجتماعا تداوليا بعد دعوة 60 نائبا من مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب لطرح رؤيته السياسية وشرح برنامجه الحكومي، وتحدث السوداني عن رؤيته لإدارة الدولة، واستمع لمداخلات أعضاء مجلس النواب ومناقشة المقترحات التي تخص المرحلة المقبلة، وجدد الإطار التنسيقي المكون من القوى الشيعية الرئيسية بعد خروج التيار الصدري تمسكه بمرشحه السوداني لرئاسة الوزراء، نافيا ما تردد من إشاعات بخلاف ذلك. وقال بيان للتحالف أن الإطار يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني، نافيا كل ما غير ذلك من إشاعات. وضمن تلك الأطر يأتي اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طلباني، حيث تم مناقشة آخر المستجدات السياسية وأهمها ملف رئاسة الجمهورية وحسم المنصب. انتظار جلسة البرلمان وكواليس الاتفاق الكردي على مرشح آخر لرئاسة الجمهورية، سيبقى العراقيون يعدون الأشهر لانتظار حكومتهم العتيدة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
لفت قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي لأن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتغذية الانقسامات فيه. السيد الحوثي وفي كلمة بذكرى ثورة 21 من سبتمبر أشار إلى أن العدوان منذ بدايته استمر بوحشية كبيرة وبقتل الناس في كل مكان ليظهر حقيقة توجهات الأمريكيين وحلفائهم العدائية تجاه الشعب اليمني. وقال السيد الحوثي إن آلاف الأطفال والمدنيون في مختلف مناطق اليمن استشهدوا بالقنابل الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى إحداث تغيير في المنطقة تحت عنوان التطبيع وولاء الأنظمة العربية إلى إسرائيل. إلى سوريا، حيث أفادت مصادر إعلامية في سوريا بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة في أحد المواقع العسكرية في منطقة تل شنان بريف حمص الشرقي، حيث استمر دوي أصوات الانفجارات أكثر من ساعة ونصف في المكان. وذكرت المصادر أن الخسائر اقتصرت على الماديات داخل المعسكر، فيما تم إجلاء عدد من المدنيين القريبين من منطقة الانفجار بسبب تطاير شظايا القذائف المدفعية لمسافات بعيدة باتجاه المناطق الآمنة. إلى ذلك، أقدمت ميليشيات قسد المدعومة أمريكيا على إغلاق عشرات المعاهد والمدارس الخاصة بمدينة القامشلي كونها تعتمد مناهج وزارة التربية للدولة السورية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شيع أهالي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد فراس يعيش الذي توفي متأثرا بإصابته برصاص أمن السلطة الفلسطينية خلال فعاليات احتجاجية غاضبة على اعتقال الأخيرة نشطاء مقاومين. إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية للاحتجاجات التي خرجت في نابلس عقب الاعتقال الذي طال المطارد للاحتلال مصعب شتية وآخرين. وفي جنين، أطلق مقاومون فلسطينيون النار على معسكر لجيش الاحتلال غرب المدينة وفق الإعلام الصهيوني الذي قال أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن أي إصابات. اتفقت وزيرة الاقتصاد والصناعة لكيان الاحتلال أورنا باربيفاي مع نظيرها البحريني زايد بن راشد الزياني على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن باربيفاي التي تزور البحرين لأول مرة التقت مع الوزير البحريني، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاقات إبراهام لتطبيع العلاقات بين النظام الخليفي والكيان الصهيوني. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يدعو واشنطن لإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح لوفاة شابة. السيد الحوثي يؤكد أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتغذية الانقسامات فيه. عشرات الإصابات جراء قمع السلطة الفلسطينية للاحتجاجات في نابلس، ومقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال في جنين. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.com. كذلك يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989-93-88-74-50، كتابة وكذلك صوتا عبر المقاطع والبصمة الصوتية. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3768، 22-01-3848، و 22-01-3762. بدون شك أن الخطوط الحمراء التي يحددها الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في خطاباته تبرز نقاط القوة والشموخ لدى محور المقاومة بشكل خاص والمقاومة في لبنان بشكل محدد، وتحدد مواطن الفشل لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. فالكيان الصهيوني حاول وعلى مر السنوات أن يزرع اليأس والرعب في نفوس الشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، ويوصلها إلى حالة من فقدان الأمل، وأراد من استدامة إبراز القوة على الأرض إرغام هذه الشعوب على تناسي الحقوق المغتصبة في فلسطين أو سوريا أو لبنان، وجر أنظمتها إلى التراكض وراء التطبيع. المراقبون يرون أن الاحتلال الصهيوني الذي أرعب الأنظمة العربية يخطئ في هذه السياسة، لأنه لا يستطيع قراءة التاريخ بشكل صحيح، فالشعوب العربية قادرة على إعادة بعث نفسها من جديد من خلال نضوج المقاومة والاتحاد فيما بين عناصر محور المقاومة وخياراته والتوافق فيما بينها، ثم الوصول إلى تحقيق غايات هذا المحور على أرض الواقع، بدليل أن السيد حسن نصر الله أشار في خطابه بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى موضوع حقل كاريش واستحالة تنقيب الاحتلال فيه، وهذا ما جعل الاحتلال أمام الأمر الواقع وجعله يضع مسألة التنقيب عن الغاز في هذا الحقل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الموقف الواضح للمقاومة اللبنانية وقوتها، خصوصا عمليتها الأخيرة بإنزال غواصين تحت المياه لأكثر من 15 ساعة، وتم تصوير العملية، إضافة إلى الخط الأحمر الذي رسمه السيد نصر الله لكيان الاحتلال في هذا المجال، رغم أن إعلام الاحتلال ومعه الماكينة الإعلامية الغربية التي تروج إلى أن شركات الطاقة تبدأ بتحليل الغاز في هذه الأيام. فالسيد حسن نصر الله حالة فريدة من نوعه في العمل السياسي والعمل المقاوم، إنه له مصداقية خاصة واستثنائية، وهو من الرجال القلائل في العمل السياسي والعمل المقاوم في لبنان، وإن الاحتلال يعرف أن المقاومة في لبنان حققت انتصارا غير مسبوق في تاريخ البشرية، ففي كل التجارب الثورية كالتجربة الجفارية والفيتنامية والجيش الأحمر وغيرها جرت ارتكابات كثيرة أثناء عملياتهم، وهذا لا ينطبق على المقاومة اللبنانية. ويقول مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي إن محور المقاومة أصبح على جهوزية تامة، ويحمل أمل وتفاؤل والكثير من الرسائل لأحرار الأمة، وهذا ما يقلق العدو الصهيوني. وبصورة عامة، فإن محور المقاومة أثبت في الكثير من الساحات قدرته على تمريغ أنف الاحتلال بالتراب في معركة القدس، بأنه على أهبة الاستعداد وجاهز لفتح هذه الجبهات، وأوصل رسالته عبر عملية وحدة الساحات. واليوم يؤكد السيد نصر الله والمقاومة الفلسطينية بأنه جسد واحد تواجه مشروع الاستكبار في المنطقة الذي يهدف إلى تفتيت كل الدول العربية وتقسيم خيراتها، وأن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقترب من حقل كاريش رغم كل الضغوط الأمريكية والدعوات الأوروبية.
بالنسبة إلينا، الخط الأحمر هو بدء الاستخراج للنفط والغاز من كاريش. لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.
إذن أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء، وهذه وقفة عند بعض التأملات. ما أهمية موقف حزب الله في أربعينية الإمام الحسين؟ كيف تقرأ مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو؟ هل وصلت رسالة السيد نصر الله للإسرائيلي حول ترسيم الحدود؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياك الله والمستمع الكريم.
حياكم الله. دكتور، ما أهمية المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المواقف التي أطلقها في الآونة الأخيرة وآخرها كانت خطابات السيد حسن بمناسبة 40 لحسين عليه السلام، وتعرض إلى موضوع حقوق لبنان في الاستفادة وفي حق استخراجه من النفط والغاز من الحقل المتنازع عليها أو المختلف عليه، حقل كاريش الذي يقع في الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
نعم.
والذي في الحقيقة بدأ العدو الصهيوني سبق لبنان من زمان يعني القيام بعمليات الحفريات، والآن وصلت نتيجة هذه الحفريات إلى موضوع إمكانية الاستخراج. في خضم هذه العملية قامت مسيرات حزب الله، ثلاث مسيرات قبل حوالي 3 أشهر، بعملية استطلاعية وتحذيرية في نفس الوقت، وبعدها علق سماحة السيد حسن نصر الله على هذه العملية وأخطر وأنذر العدو الصهيوني من أنه لا يمكن قبل أن تحل الأزمة وحقوق لبنان من خلال المفاوضات، وخصوصا الوسيط الأمريكي الإسرائيلي في الحقيقة الأمريكي عاموس هوبشتاين هو الآن وسيط بين لبنان وبين العدو الصهيوني. أكد سماحة السيد أنه نحن لا نتدخل في موضوع المفاوضات وهذا في عهدة الحكومة اللبنانية، ولكن لا نسمح قبل أن تحدد قبل أن تتثبت في الحقيقة حقوق لبنان وإمكانة الاستخراج والاستفادة من حقه الطبيعي، لا يمكن أن نسمح للعدو الصهيوني أن يبدأ بتصدير الغاز والنفط واستخراج الغاز والنفط من هذا الحقل. إذن هذه في الحقيقة الرسائل أثرت بشكل كبير وأحدثت شرخا داخل الكيان الصهيوني بأنه هل تستحق حقيقة المجازفة باستخراج النفط والغاز، ولم يحدد يعني حتى يعني كمية ومستوى الغاز والنفط الذي سيستخرج من هذا الحقل المتنازع عليه. فيما لو اندلعت حرب هل ستكون كلفة الحرب أكثر أو الاستفادة من هذا الغاز؟ هناك ضغوط تعرف أستاذ محمد أوروبية وأمريكية لسد بعض من الفراغ الذي أحدثته الحرب الأوكرانية، وأغلق السيد بوتين إلى حد كبير إمدادات الغاز، وكذلك الآن يهدد بقطع أو تقليص إمدادات النفط وضخ النفط إلى أوروبا. فكأنه هناك أمل بأن تقوم إسرائيل بتعويض قسم ولو من ما تحتاجه الآن خصوصا أوروبا وهي على أعتاب الشتاء. فهذه الخطابات في الحقيقة تكررت، ولكن في كل مرة نشاهد هناك لهجة تصعيدية بحيث قال نحن الآن طائراتنا المسيرة وأصبنا على الزناد ونتابع نتيجة المفاوضات، وفي نفس الوقت نرصد إن قامت إسرائيل بأي عمل لاستخراج وتفعيل عملية استخراج النفط والغاز مباشرة نحن سنقوم بهجوم ونمنع الإسرائيليين ونحضر أنفسنا لكل الظروف ما بعد هذه العملية.
نعم. طيب كيف تقرؤون مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو خلال خطابه؟
يعني فيما يتعلق بمحور المقاومة عموما لا يخفى دور حزب الله دور محوري ودور أساسي خصوصا في الأزمة السورية الذي بدأها في الحقيقة الاستكبار العالمي وبتجميع 83 دولة لتقسيم سوريا والقضاء على هذا النظام وتفتيت سوريا وإلى ذلك. فهنا أحس حزب الله بخطورة الموقف أنه إذا تغير النظام وإذا تقسمت سوريا إلى دولة علوية وسنية وشيعية ودرزية سيؤثر على الوضع اللبناني وبما فيه وضع حزب الله الذي تربطه في الحقيقة بالدولة السورية حتى على الأقل من ناحية الحدود الذرية، لأن لا يمتلك حزب الله حدودا درية إلا مع الدولة السورية والأراضي السورية، لأن من الجنوب العدو الصهيوني حدود مغلقة، والناحية الغربية هو البحر.
نعم.
فهذا الدور مهم جدا، أو المحور المقاومة يجب أن يكون متماسكا فيما يتعلق بدعمه للقضية الفلسطينية. هناك يعني أخبار موثقة أنه حزب الله دعم في كل منازلة حصلت بين الفصائل الفلسطينية المقاومة، سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل أخرى، كان لحزب الله دورا مهما لوجستيا وتدريبيا، وما عدا الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، الدعم اللوجستي ما إلى ذلك. فإذا دور حزب الله حتى في الداخل اللبناني، يعني بالرغم من كل الإعلام المضلل والهجمات والاعتداءات على شخصه يعني سيد حسن شخصيا، ويمنع من أن يردوا على هذه، مع أنه يملك في الحقيقة محور المقاومة إعلاما قويا، لكن لا يريد أن يدخل في مناكفات ومنازلات وملاسنات مع هذه الأقلام المستكتبة وهذه المضايات المأجورة. واضح يعني خطها من أين يستند في الحقيقة، أموالها وخطها ونهجها. فإذا يحاول قدر الإمكان أن يعمم الخطاب، يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التسريع في تشكيل حكومة، ويتنازل حزب الله في كثير من الأحيان عن حقه حتى الوزاري، أو يقتصر يعني يكتفي بوزارة واحدة حتى في البرلمان، يعني يتعاون لكي تصوت في الحقيقة البرامج المهمة والمؤثرة للتنمية والتطوير في البرلمان اللبناني لصالح الشعب اللبناني. حتى موضوع الفيول الآن سيد محمد، على ذكر الرسالة التي أعلنها سفيرنا السيد أماني في بيروت، أنه سترسل إيران بواخرها إلى لبنان، ويعمم هذا على كل لبنان، وليس يعني يحدد على فقط نطاق المناطق الشيعية أو السنية. فهذا الخطاب الوحدوي، هذا الخطاب التجميعي، وهذا الخطاب الوئامي في والوفاقي في الحقيقة، من ابتكارات ومن عقلانية وحكمة سماحة السيد حسن نصر الله، وحافظ لحد كبير إلى منع أي اقتتال، بالرغم من أنه مضغوط عليه حتى في عملية في الحقيقة الأخيرة التي هجم بها قوات سنرجعجة، استشهد فيها عدة وجرح فيها عدة حوالي قبل سنة، فيما يتعلق بموضوع التفجير المرفأ وتسييس القضاء واستدعاء بعض الشخصيات من حزب الله للقاب لو عليهم، تعامل بحكمة ولن ينجر إلى المربع الذي أراد سنرجعجع له ويورط حزب الله في حرب، لعلها تخفف من في الحقيقة ثقل المقاومة في الجنوب وإلهاء المقاومة وحزب الله في الداخل اللبناني والاقتتال الداخلي. بحمد الله لم يحصل هذا، وليس فيما يتعلق بالداخل اللبناني.
طيب دكتور، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل لنعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أنه نحن كنا هادئين رايقين مع معلي صوتنا، هن بالأسبوعين الثلاثة اللي مضوا ما بقي حدا بالكيان إلا طلع هدد وأوعد وأسبد وقام الدنيا وقعد، ما يشتبه عليهم الموت. هذا لم يؤثر فينا على الإطلاق، ولن يخيفنا على الإطلاق، ولن يهز موقفنا على الإطلاق، ولن يؤثر ولن يهز شعر لا في لحيتنا ولا في رأسنا على الإطلاق. كل هاي التهديدات طبعا نحن بالنسبة إلينا الآن نواكب، نحن لسنا جزء من المفاوضات، نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، وعيننا ومعلوماتنا كلها على كارش، عيننا على كارش وصواريخنا على كارش.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع السيد هادي سيد أفقهي، دبلوماسي الإيراني السابق والمحلل الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي، اسمح لي أن نعود إلى الحديث من يعني من هذا المقطع الذي استمعناه إلى للسيد حسن نصر الله، هل برأيكم وصلت رسالة السيد نصر الله حول ترسيم الحدود وأن عين المقاومة وصواريخها على كاريش، خاصة أنه بالأمس كان هناك تصريح أعتقد للابيد بأنه يعني نحن لا علاقة لنا بتصريحات السيد حسن نصر الله ونفعل ما يعني يتوجب علينا وفي قضية استخراج الغاز وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى هذا؟
يعني هناك وجهين للتحليل في هذه القضية. الوجه الأول هو الحرب الإعلامية والحرب النفسية، وكما سمعنا يعني الآن لسماحة السيد في آخر خطاب له بمناسبة الأربعينية الحسيني عليه السلام، وكذلك تصريحات الإسرائيليين، تصريحات لبيد وأمثال لبيد، هذا على الإعلام. ولكن ما يجري في الكواليس أستاذ محمد غير ما نسمعه في الإعلام، وهذه هي الدبلوماسية، هذه في حقيقة المناورات وتبادل المصالح، تبادل الشتائم، تبادل المجاملات، كلها على الإعلام تنبي عن شيء، ولكن ما يتم الآن التوصل إليه واتفاق عليه تحت الطاولة أو ما يسمى به خلف الستار شيء آخر. وأنا أعطيك مثالين أو مصداقين لهذا التحليل. المصداق الأول يعني اللقاء الذي حصل بين هوكشتاين مع السيد ميشيل عون، وأكد أنه ستحل القضية، وبتنا على أعتاب حل هذه القضية لتثبيت حقوق الشعب اللبناني. وحتى في وفد آخر في الحقيقة، هذا أظن كان اليوم أو البارحة، أكد أنه أصبحنا على نهايات الاتفاق. وهذه الهرولة التي قام بها هوكشتاين يعني غير طبيعية. كلما صعد سماحة السيد حسن من لهجته ومواقفه، هم يعرفون أنه إذا قال نفذ، إذا وعد يفي ويقوم بما يعده الحقيقة لشعبه ولمصالح الشعب اللبناني. هذا المصداق الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه مثل ما تفضل حضرتك، هل وصلت الرسالة أم لا؟ إن لم تكن وصلت الرسالة، لماذا أوقفوا الآن الحقيقة عمليات التصدير؟ العمليات جاهزة، يعني كل الإمكانات على المستوى التقني والفني والميكانيكي جاهزة الآن لاستخراج الغاز والنفط. لماذا إذن هناك توجس، هناك تخوف حقيقي من اندلاع حرب؟ وسماحة السيد يعرف أنه إذا اندلعت هذه الحرب ستكون حرب محقة، هذه حرب لإحقاق حقوق اللبنانيين، ليس لحزب الله، ليس فقط للشيعة، ليس فقط للسنة، لبنان بما تعنيه الكلمة، كل لبنان، كما وعد في الحقيقة ووفى عندما وصل الفيول والطاقة وصلت إلى لبنان من إيران، ناقلات النفط الثلاثة وزعها على كل لبنان، حتى كان البعض منها هبة ولم يأخذ يعني ليرة واحدة من اللبنانيين. هذا الموضوع يعرف أنه لا مناص من المواجهة، والعدو يعرف أنه ستكلفه غالي، وربما ستجر الحرب. طبعا العدو الصهيوني إذا ضرب حزب الله هذه المنصة لاستخراج الغاز والنفط سوف لن يسكت، وسوف يرد. أين سيرد؟ سيرد في الداخل اللبناني وليس في البحر، لأن ما زال الحكومة اللبنانية لم تقرر يعني استخراج النفط أو تقوم بعمليات التنقيب في هذا المجال. فإذا بدأت الحرب ستكون حرب يعني خطيرة جدا، يعني ليس كسابقاتها. حزب الله اليوم ليس كحزب الله قبل 10 سنوات أو في 2006 ما يسمى بحرب 33. في حرب 33 يوم يهود أولميرت رئيس الوزراء الأسبق هو اللي طلب وقف إطلاق النار. أنا أتذكر يعني هو لأول مرة يطلب الإسرائيلي التوسط في الحقيقة لوقف إطلاق النار، بما فيها الطرف المصري والطرف القطري وما إلى ذلك. فاليوم حزب الله غير حزب الله، يعني اليوم حزب الله أصبح يمتلك يعني 150 ألف صاروخ ذات مدايات مختلفة، ذات قدرات تدميرية وقواس نارية مختلفة، وربما يلتئم في الحقيقة محور آخر من محاور المقاومة من دول أخرى، من مناطق أخرى، من مواقع أخرى. فهذا يجب أن يحسب له أستاذ محمد 1000 حساب العدو الصهيوني، أنه حقيقة إذا بدأ يعني كما الآن يصرح لبيد، وأنا استبعد أنه سيقومون بضخ الغاز، إذا بدأ إضخ الغاز أكيد يعني نحن واثقون من أن السيد حسن سيضرب هذه، وإذا ضرب هذه المنصة ومنع تصدير الغاز ستكون هناك بلا شك حرب، ولن تقف هذه الحرب بين العدو الصهيوني وربما حزب الله، وربما تتوسع وتأخذ مليات من داخل غزة، من داخل الضفة الغربية، من مناطق أخرى ستهاجم إسرائيل.
ربما يكون هذا التصريح من لابيد يعني الاستهلاك المحلي، خاصة يعني أن الانتخابات على الأبواب ويعني من هذا القبيل.
يعني الآن صحيح هذه نقطة ملفتة، أنه بدأ نتنياهو كذلك يزايد على لابيد وحزب لابيد والائتلاف الذي أسسه نفتالي بنت، وهو كان أول رئيس وزراء لمدة 6 أشهر، الآن انتقلت رئاسة الوزراء إلى شريكه وحليفه لابيد. هذه مطروحة حتى فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. تعرف أستاذ محمد أنه الآن هناك مزايدات وهناك حرب كلامية بين نتنياهو وبين لابيد، أنه هؤلاء جبناء، هؤلاء يخافون من مهاجمة إيران، وأنا إذا أصبحت رئيس وزراء وإذا صوت لي ودعمني بالحقيقة الشعب الإسرائيلي أنا سأقتص، أنا سأحارب لبنان، أنا سأقف بوجه حزب الله. هذه طبعا يعني مزايدات سوقية، وموضوع لهم الآن على أعتاب انتخابات للكنيسة، ولا نعرف يعني نعرف كيف ستؤول الأمور، من الذي سيفوز بهذه الانتخابات، لأن الآن المعركة على شدها، وهناك تناقضات، وهناك مشاكل داخلية يعني لم تحل ولم تحسن لحد الآن، في أنه من هو الذي سيكسب أصوات أكثر وسيذهب إلى تأليف حكومة، وكيف ستكون يعني أبعاد هذه الحكومة، شكلها وتقسيماتها، من أي الأحزاب حالت مع أي أحزاب أخرى من اليمين، من اليسار، من اليمين المتطرف الديني وإلى ذلك. فمن الطبيعي أن يعني يكون هناك نزال، وتكون هناك ملاسنات وحرب نفسية وإعلامية بين الإسرائيل أنفسهم. هذا صحيح، نقطة لافتة أشرت إليها.
نعم، وكيف تنظرون إلى نهاية هذا المشهد؟ يعني ماذا تتوقعون؟
والله كل شيء ممكن، يعني الإسرائيلي ربما لا يريد أن يتنازل بهذه السهولة بسبب الغطرسة وبسبب التعنت وبسبب الضغوط الداخلية، ومثل ما تفضلت موضوع الانتخابات، موضوع الضغط الأوروبي والأمريكي، وحتى ربما في الداخل اللبناني الآن هناك أصوات تؤيد الإسرائيلي استخراج غاز وتمنع حزب الله من فتح معركة لإحقاق حقوق الشعب اللبناني برمته وليس فقط الشيعة كما أسلم. هذا الاحتمال الأول، أنه يكون فيه يعني اشتباكات ولو محدودة ربما، ومن ثم يأتي مرة أخرى هوكشتاين، وربما حتى تتدخل الأمم المتحدة الذي مدد لبقاء قواتها في الجنوب اللبناني، وربما دول عربية تتوسط مثل قطر، مثل عمان، لا نعلم. ربما الفرضية الثانية أنه لا، بصورة سرية وبصورة يعني خفية تقبل إسرائيل بحصة لبنان رسميا، ولكن عمليا تمنع، تضغط على الحكومة اللبنانية، والآن ليس هناك رغبة في المواجهة بين حزب الله وبين العدو الصهيوني للحكومة اللبنانية. وأقصد يعني بشخص السيد ميقاتي، لأن ميقاتي لا يريد أن يدخل حزب الله في معركة ولا يريد أن يتورط في موضوع كاريش، يعني آخر ما يهمه الآن هو حق الكاريش، ويفكر الآن بتشكيل حكومة وكيف ستقسم الحقائب ما إلى ذلك. فربما تقبل إسرائيل لفظيا واسميا، لكن تضغط ويقاوم السيد ميقاتي أو من سيخلف ميقاتي بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية آخر، من سيكون رئيس الجمهورية، وكيف ستكون سياسة الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد بالنسبة للتطبيق العملي وبدء الاستثمارات والتنقيب في حق الكاريش. هذه فرضيات مطروحة، ولا يمكن الآن نجزم أنه أي فرضية من هذه ستتحقق عمليا على الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي من طهران.
حياك الله سيد
الله. أهلا وسهلا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. نعم، تتفجر المقاومة الفلسطينية كالبراكين في وجه العدو الصهيوني، ومن كل أنحاء فلسطين يخرج شباب المقاومة بعنفوان ثوري قوي ومستمر، وينفذون عمليات ناجحة حتى مرغوا أنف العدو الإسرائيلي في التراب الفلسطيني المغتصب، وبات العدو الصهيوني أعجز ما يكون في مواجهة مع المقاومة المتصاعدة. لذلك نرى تخبط الصهاينة واستدعاء الوساطات المصرية وغيرها ليقوموا بمهام إيقاف هذه العمليات المتصاعدة. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. اخترنا لكم حكاية من سيرة وردة الأنبياء وحجج الأوصياء ولمائنا الأعلام ومراجعنا العظام. تابعونا أيها الكرام. لقاء عالمين. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، وقبل حوالي 230 عاماً، ألف أحد مراجع الشيعة العظام وهو الشيخ محمد مهدي النراقي رحمة الله عليه كتابا أخلاقيا وعلميا مهما أسماه جامع السعادات. وصلت من هذا الكتاب نسخة إلى المرجع الديني الأعلى للشيعة آنذاك وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، فاطلع على الكتاب وأطرى عليه كثيرا وقال في حقه: هذا كتاب مهم وكنا بحاجة إليه في مناهجنا العلمية والعملية، سلم الله مؤلفه ورفع من شأنه. مرت الأيام وإذا بصاحب كتاب جامع السعادات ومؤلفه أي الشيخ محمد مهدي النراقي يدخل مدينة النجف الأشرف في رحلة زيارة للعتبات المقدسة. ولما استقر في أحد بيوت المدينة المقدسة راح جميع العلماء من مراجع ومحققين ومدرسين في الحوزة العلمية وطلاب العلم يتوافدون على البيت الذي استقر فيه آية الله النراقي ليقدموا بين يديه آيات الحب والود والترحيب. لكن حاشية الشيخ النراقي كانوا ينتظرون زيارة المرجع الأعلى للطائفة وهو سماحة آية الله السيد محمد مهدي بحر العلوم. أبلغت الحاشية سماحة الشيخ النراقي أنه قد قصدك الجميع إلا سماحة المرجع الأعلى، فقال الشيخ النراقي: سماحة السيد بحر العلوم سيدنا ومولانا، نحن نذهب إليه ونؤدي له التحية. ولما كان الشيخ النراقي في طريقه إلى بيت السيد بحر العلوم، كان الأخير منشغلا بمباحثة علمية مع علماء زائرين. دخل الشيخ النراقي الدار وسلم على الحضور ومن بينهم سماحة المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، فرد عليه السيد إيماء بالرأس وابتسامة طفيفة لا أكثر، واستمر السيد بحر العلوم في مباحثته. همس أحد الحاشية في أذن السيد بحر العلوم أن شيخ النراقي قد حضر، فقال السيد: أهلا به. فقيل: إنه صاحب كتاب جامع السعادات الذي اطرعت عليه وأطريت عليه كل ذاك الإطراء؟ فقال السيد: ليكن. وهكذا انتهت الزيارة، وخرج الشيخ النراقي من بيت السيد بحر العلوم دون أن يبدي الأخير حفاوة واهتماما كبيرا بحضور ضيفه النراقي. مرت الأيام وأنهى الشيخ النراقي زياراته إلى المشاهد المقدسة، وبعد أن عاد إلى النجف الأشرف قال: يؤسفني أن أكون في النجف وأفوت فرصة اللقاء بالسيد بحر العلوم، تعالوا نذهب لزيارته. فذهب الشيخ النراقي ومن معه قاصدين بيت السيد بحر العلوم للمرة الثانية، وفي هذه المرة أيضا لم يولي السيد بحر العلوم اهتماما يذكر بالشيخ النراقي، بل ولعله كان أقل اهتماما به من المرة الأولى، وهذا ما أغاظ حاشية الشيخ النراقي كثيرا وأغضبه. سماحة آية الله الشيخ النراقي زيارته إلى النجف الأشرف، وراح يمر على بيوتات العلماء ومحافل دروسهم ليودعهم. وفي اليوم الأخير قال الشيخ النراقي لمن معه: يؤسفني أن أودع الجميع ولا أودع سماحة المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، النظر في وجه هذا العالم عبادة. التفت إليه أحد طلابه وقال له: ألم يكفك الإزدراء الذي واجهك به السيد بحر العلوم يا شيخنا؟ فرد الشيخ النراقي: لا، السيد بحر العلوم سيدنا ومولانا، وأنا سأذهب إليه، وبمجرد أن أخبر السيد بحر العلوم بأن الشيخ النراقي في طريقه إليك، خرج إليه حاسر الرأس حافي القدمين، ووقف عند مدخل الزقاق لاستقباله. ولما وصل الشيخ النراقي ضمه السيد بحر العلوم إلى صدره، ثم قبل موضع النور من جبهته وأخذ بيده حتى أجلسه في صدر مجلسه من بيته. افترش السيد بحر العلوم الأرض أمام الشيخ النراقي وقال: السيد والمولى هو أنت يا شيخنا، ما قرأته في كتابك كان أصولا في الأخلاق النظرية والعملية، فأحببت أن أعرف هل تطبقها أنت في تفاصيل حياتك اليومية وعلاقاتك الاجتماعية؟ ذكرت في كتابك أن على المؤمن أن يعفو عن أخيه المؤمن وأن يلتمس له عذرا، فأحببت أن أعرف هل أنت ممن يعفون عن إخوانهم ويلتمسون لهم الأعذار؟ كتبت أن على المؤمن ألا يسيء الظن بأخيه المؤمن، فهل ستسيء الظن بي بعد الذي رأيته مني؟ أحببت أن أبلوك وأن أقلب مكنون شخصك ولأرى ماذا سيطفو منك على السطح، فوجدتك ولله الحمد الماء الزلال والعين السلسبيل التي تروي القلوب العطشة وتشبع النفوس الغرثة، فنعم السيد ونعم المولى ونعم الأستاذ، وهأنذا جاث بين يديك لأستمع منك ما يزيدني علما وورعا. تحدث الشيخ النراقي أمام السيد المرجع الأعلى في ذلك الحين آية الله السيد بحر العلوم وللحاضرين جميعا ساعة من الزمن، ولما هم بالنهوض قاصدا الخروج خرج معه السيد بحر العلوم بذات الهيئة التي استقبله بها، أي حاسر الرأس حافي القدمين. هؤلاء الكرام هم عباد الرحمن في كل الظروف، هم المستعدون لكل ابتلاء والنجاة والفوز فيه في كل حين، هؤلاء هم ورثة الأنبياء بحق، فلقد بلغ الله بإيمانهم أكمل الإيمان وجعل يقينهم أكمل يقين، وانتهى بنياتهم إلى أحسن النيات وبأعمالهم إلى أحسن الأعمال. ثبتنا الله تعالى وإياكم على هداهم، وكتب لنا ولكم حسن العاقبة، وجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة محمد وآل محمد. بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا.